إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه رسالة من رسائل المعتقد السلفي وهي عقيدة الإمامين الكبيرين المحدثين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهم الله تعالى. وهذه الرسالة من أهم ما كتبه علماؤنا الأولون في تحرير مذهب السلف وذكره وذكر مسائله، وتتسم هذه الرسالة كبعض الرسائل المعروفة بنقل الإجماع على ما ذكر فيها من مسائل المعتقد، وهذا الأمر من الأهمية بمكان، فإن من أعظم ما يميز اعتقاد السلف أنه مجمع عليه، ليس مجرد اعتقاد لشخص أو شخصين، وإنما هو اعتقاد تظاهرت عليه القرون المفضلة وأجمع عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ومعلوم أن الأمر إذا كان كذلك فإنه يكون آكد وأرسخ وأقوى. ولهذا كانت الرسائل التي تعنى بنقل إجماع السلف ذات أهمية خاصة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ويحرص عليها. فهذه الرسالة التي بين أيدينا ليس فيها مجرد حكاية المعتقد الذي كان عليه الإمامان الرازيان رحمهم الله تعالى، وإنما فيها أن هذين الإمامين ينقلان على هذا المعتقد إجماع علماء وقتهم. فهذه أهمية عظيمة لهذه الرسالة، لا سيما وأنها أيضا كما سأبينه إن شاء الله تعالى من أصح الرسائل التي صنفها علماؤنا الأولون، فهذا الأمر يزيدها أهمية ومكانة ويؤكد ما نقل فيها من الإجماع. وهذه الرسالة يرويها عن الإمامين الرازيين الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله، صاحب كتاب العلل وكتاب الجرح والتعديل وغير ذلك من المؤلفات العظيمة. وهذه الرسالة هي كتاب السنة الذي ينسب إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله، فإن له رسالة ذكرها غير واحد من العلماء ضمن مؤلفاته ومصنفاته، وهذه الرسالة هي التي يقال لها رسالة السنة، ولها اسم آخر مشهور وهو أصل السنة واعتقاد الدين. فهذه الرسالة التي هي من تصنيف أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم هي بعينها اعتقاد الإمامين الرازيين الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تعالى. وهذه الرسالة التي هي رسالة السنة لها نسخة مخطوطة موجودة على المواقع والشبكات، وقد حصلت على نسخة منها والحمد لله، وسنستخدمها في ذكر أو الزيادات على الأصل الذي سنعتمد عليه من رواية الإمام اللالكائي رحمه الله. فالسياق الذي سنعتمد عليه أصالة هو السياق الذي ذكره الإمام اللالكائي عند إسناده لهذه الرسالة أو روايته لها مسندة في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا أمر معروف لدى طلبة العلم، معروف أن هذه الرسالة رويت في هذا الكتاب بالإسناد ضمن الرسائل التي أخرجها الإمام اللالكائي في هذا الكتاب. فهذا هو الأصل الذي سنعتمد عليه إن شاء الله تعالى، وهو متاح لدى جميع طلبة العلم. ثم إننا نعتني بذكر بعض التصويبات أو الزيادات التي تقع في المخطوط، والله المستعان. أول ما نبدأ الكلام عليه إن شاء الله تعالى في هذا الشرح الكلام على إسناد هذه الرسالة وإثبات صحتها إلى مؤلفها أو راويها رحمه الله تعالى. كما ذكرت لكم آنفا، الرسالة أخرجها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد. قال: أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ، قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، فذكر الرسالة عن الإمامين الرازيين. فهذا إسناد ثنائي، هذا إسناد ثنائي بين اللالكائي وابن أبي حاتم، بين اللالكائي وابن أبي حاتم رجلان أو راويان، فهذا إسناد يقال له إسناد ثنائي. ونحن نتكلم على هذين الراويين من جهة حالهما حتى نثبت صحة الرسالة إن شاء الله تعالى من هذا الوجه. فأما الراوي الأول الذي هو شيخ اللالكائي في هذا الإسناد، فهو محمد بن المظفر ابن علي بن حرب أبو بكر الدينوري المقرئ. قال الخطيب البغدادي في تاريخه: كتبنا عنه وكان شيخا صالحا فاضلا صدوقا. وقال ابن الجزري في طبقاته المعروفة بغاية النهاية: كان مقرئا حاذقا. فحال هذا الرجل تتلخص في أنه صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وأما الراوي الثاني الذي هو شيخ محمد بن المظفر والذي هو راوي هذه الرسالة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، فهو الحسين بن محمد بن حبش أبو علي الدينوري المقرئ. قال أبو عمرو الداني، قال أبو عمرو الداني في كتابه الذي صنفه في طبقات القراء: وللفائدة فهذا كتاب مفقود، وقد نقل عنه غير واحد من العلماء، كما فعل ابن الجزري في طبقاته، وكما فعل الذهبي أيضا في غير مصنف له. قال الداني في الحسين بن محمد: هذا متقدم في علم القراءات، مشهور بالإتقان، ثقة مأمون. وقال ابن الجزري في طبقاته: حاذق ضابط متقن. فحال هذا الرجل تتلخص في أنه ثقة إن شاء الله تعالى، وعليه فالإسناد حسن جيد، وبه تثبت الرسالة من هذا الوجه. وقد أخرج الرسالة من طريق اللالكائي المذكور الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه إثبات صفة العلو، والحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. ولهذه الرسالة وجهان آخران غير ما ذكر، أخرجهما الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والحافظ أبو العلاء الهمذاني في فتوى له في ذكر الاعتقاد وهي مطبوعة متداولة، والإمام ابن قدامة في إثبات صفة العلو، والحافظ الذهبي في العلو وفي سير أعلام النبلاء، جميعا من الوجهين المذكورين عن ابن أبي حاتم رحمه الله به. وأحد هذين الوجهين هو الموجود في المخطوط الذي ذكرت شأنه آنفا، وهو من طريق علي بن عبد العزيز بن مردك عن ابن أبي حاتم به. وعلي هذا ثقة والإسناد إليه صحيح، فهذا وجه آخر تثبت به الرسالة وتزداد قوة بحمد الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي أخرج هذه الرسالة في كتابه الحجة على تارك المحجة، وهذا كتاب معروف من الكتب التي اعتنت بذكر معتقد السلف بالأسانيد، ولكن المطبوع إنما هو مختصره، وهذا المختصر حذفت فيه الأسانيد، فلا ندري من أي الأوجه أخرجها نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. فحاصل هذا المبحث أن الرسالة والحمد لله صحيحة النسبة إلى ابن أبي حاتم رحمه الله، وهي من أصح الرسائل التي صنفها العلماء أو ذكروها في معتقد سلفنا الصالح. وبهذا نتأكد من ثبوتها والحمد لله، ونعرف أن ما ذكر فيها من المعتقد صحيح النسبة إلى قائله، لا سيما وأن الأمر كما قدمت به مجمع عليه، وأن هذه الرسالة فيها حكاية الإجماع من العلماء على ما ذكر فيها من المعتقد، فلا شك أن إثباتها أمر في غاية الأهمية، وهو ما تبين لنا والحمد لله. نأتي بعد ذلك إلى صلب الرسالة إن شاء الله، وكما ذكرت آنفا حتى يكون الإخوة على دراية وانتباه، فإنني سأعتمد السياق الذي رواه الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد، وما كان من تصويب أو زيادة في المخطوط فأنا أذكره إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكر المسائل التي أودعت في هذه الرسالة. هذه هي مقدمة الرسالة كما ترى، وفيها بيان لسبب ذكرها، وهو أن ابن أبي حاتم رحمه الله سأل أباه وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن معتقد أهل السنة في أصول الدين، فالأمر إذن مبدأه سؤال وجه إلى هذين الإمامين، فكان منهما الجواب، وهو ما تراه في هذا المعتقد المدون في هذه الرسالة. وهذا يفيدنا فائدة مهمة في طلب العلم، وهو أن من الطرق المعتبرة في تحصيل العلم ومعرفته السؤال والجواب. والأصل في ذلك حديث جبريل عليه السلام المعروف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال العلماء في بيان الفائدة من ذلك أنه أراد كما هو مبين في نص الحديث أن يتعلم الناس أمر دينهم من خلال سؤالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء هذا فيه إشارة إلى أن من طرق التعلم السؤال والجواب، فليس الأمر مقصورا على مجرد التدريس من العالم، وليس مقصورا كذلك على مجرد السماع أو القراءة من المتعلم، بل من الطرق المهمة للتعليم السؤال والجواب. يأتي المتعلم يسأل العالم سؤالا فيجيبه العالم، فيكون من خلال ذلك فائدة للسائل إن كان لا يعرف جواب سؤاله، وتكون الفائدة كذلك للمستمع الذي يكون في حلقة العلم أو نحوها مما يتيح له سماع الجواب. وهذه طريقة من فائدتها أيضا شحذ الذهن، بالنسبة للسائل ولمن يستمع إلى سؤاله وجوابه. وهذا أمر يشتمل على تنشيط وتحريك للهمة، وفيه تشويف للسامعين كذلك، وتشويق لهم حتى يستمعوا إلى العلم. فهذا أمر مهم جدا وفائدته عظيمة جدا. وها أنت ترى أن العلماء كانوا يستخدمونه حتى في مقام معرفة المعتقد وتعلمه. وينبغي أن يشار في ذلك أيضا إلى الآداب التي ذكرها العلماء في السؤال والجواب، وهذا أمر يطول الكلام عليه، وهو بحمد الله مدون في كتب الآداب آداب الطلب، كمثل الجامع لابن عبد البر والجامع للخطيب وغيرهما. فإذا وقع السؤال والجواب بالآداب التي ذكرها العلماء رحمهم الله فإن الفائدة تعم وتحصل. ولهذا اعتنى علماؤنا بتدوين الفتاوى والسؤالات، وتجد في ذلك أمورا تتعلق بالمعتقد والمنهج، ناهيك عما هو بخلاف ذلك من الأحكام الفقهية والآداب السلوكية والأخلاق ونحو ذلك، وما يكون أيضا في بعض العلوم الأخرى كالتفاسير والحديث والعلل والجرح والتعديل وما أشبه ذلك. فهذا كله والحمد لله دخلت فيه طريقة السؤال والجواب، فعظمت الفائدة بذلك ولله الحمد. فهذه أول فائدة تمر بنا في هذه الرسالة الطيبة، وهي أهمية السؤال والجواب. وثم فائدة أخرى، وهي أن الإمامين الرازيين أبا حاتم وأبا زرعة إنما هما من أئمة الحديث والجرح والتعديل ونقد الرجال، ومع ذلك فها هما يتكلمان في علم من أجل العلوم وهو علم المعتقد، ويذكران مسائل السنة في أمور المعتقد، بل وينقلان إجماع العلماء عليها. فهذا يدلك على أن معرفة المعتقد كانت أمرا مهما جدا عند العلماء، وما كان يشغلهم عن ذلك شيء. فكان الواحد منهم يكون عالما بالحديث أو الفقه أو التفسير أو غير ذلك من العلوم، وهو مع ذلك عارف بعقيدته، حافظ لها، مدرك لمسائلها، بحيث إذا سئل فيها أجاب، ويكون كلامه في ذلك معتمدا ككلامه في علمه المتخصص فيه. فهكذا فليكن طالب العلم، لا ينبغي أبدا أن يتخصص طالب العلم في علم من العلوم على حساب عقيدته ومنهجه، ولست أعني بذلك أن يتبحر في العقيدة والمنهج ولا بد كما يتبحر في تخصصه، وإنما أعني أن يكون على دراية إجمالية صحيحة بعقيدته ومنهجه. وأما الذي يفرط في ذلك ويعتمد على مجرد تخصصه في الحديث أو الأصول أو الفقه أو اللغة أو غير ذلك من العلوم، فهذا مفرط مضيع خاسر. وهذا هو ما نراه عيانا في هذه الأيام في انحرافات المنحرفين وضلال الضالين. فكم من شخص نعده الآن من أهل البدع ونحذر منه وهو متخصص في علم من العلوم كالحديث أو الأصول أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه تخصص في هذه العلوم على حساب عقيدته ومنهجه، فضيع الكثير ووقع في البدع والضلالات ولم تغن عنه تخصصاته شيئا. فانتبه لهذا يا طالب العلم، هذان إمامان جليلان لا نعرفهما إلا من خلال الجرح والتعديل والكلام في الرجال وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وها هما أمامك يتكلمان في المعتقد بكلام ثبت راسخ متين، ويعد كلامهما في ذلك من كلام أئمة السنة العارفين بها الراسخين فيها، ويحكى كلامهما في ذلك ويعتبر بنقلهما الإجماع في سياق إثبات معتقد السلف وما كانوا عليه. فعليك أن تنتبه لهذا يا طالب العلم، عليك أن تقدم العناية بالعقيدة والمنهج على كل شيء، وعليك أن تتقنهما قبل كل شيء إذا أردت أن تكون من المفلحين الراشدين، جعلنا الله تعالى وإياك منهم. قوله عن مذاهب أهل السنة: المذاهب جمع مذهب، وأصل مادته في اللغة تدل على المضي والانتقال، يقال ذهب الرجل إلى مكان كذا أي مضى إليه وانتقل. فالمذهب هو ما يذهب إليه الإنسان أي ما يمضي إليه وينتقل إليه، وهو بالمعنى الذي يرد معنا الآن ما يعتقده الإنسان وما يراه، يقال مذهب فلان كذا أي ما يراه ويعتقده في مسألة ما. وها هنا فائدة مهمة، وهي أن المذهب لا بد أن نفرق فيه بين معنيين: المعنى العام والمعنى الخاص. فأما المعنى العام فهو المعنى اللغوي الذي أشرت إليه آنفا، يقال مذهب الرجل أي ما يراه ويعتقده في مسألة ما على وجه العموم، سواء كان ذلك في مسائل المعتقد أم كان في مسائل الفقه. هذا هو المعنى العام لكلمة المذهب. وأما المعنى الخاص فهو المعنى الفقهي الأصولي الذي يعرفه الفقهاء والأصوليون، وهو ما ترجح لدى المجتهد بدليله، ولا يكون إلا في مسائل الخلاف التي ليس فيها نص صريح أو إجماع. فالمذهب في المسائل الفقهية عند الفقهاء والأصوليين له هذه الدلالة الخاصة، لا تقال كلمة المذهب هكذا إلا بهذه الدلالة الخاصة التي ذكرتها، لا تستعمل عند الفقهاء والأصوليين إلا فيما يترجح لدى المجتهد في المسائل الخلافية التي ليس فيها نص واضح صريح أو إجماع معلوم ثابت. وبناء عليه، فكلمة المذهب من الناحية الفقهية إنما تستعمل في المسائل الخلافية التي يدخل فيها الاجتهاد. لابد أن نفرق بين هذا المعنى وبين المعنى العام الذي ذكرته آنفا. وبهذا ينحل الإشكال الذي قد يرد من استعمال كلمة المذهب في مسائل العقيدة. فها أنت ترى أن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فها هو يتكلم عن مسائل المعتقد ويستعمل فيها كلمة المذهب. والعلماء كثيرا ما يعبرون بكلمة المذهب في سياق ذكر معتقد السلف، فيقولون مذهب السلف كذا وكذا، أي في مسائل المعتقد، ويقولون مذهب أهل السنة كذا وكذا، أي في مسائل المعتقد. فكلمة المذهب تستعمل في مسائل العقيدة من غير حرج عند العلماء، والمعني بها المعنى الأعم الذي ذكرته آنفا، وهو ما يراه الإنسان ويعتقده. يقال مذهب السلف أو مذهب أهل السنة في مسائل العقيدة كذا وكذا، ويراد بذلك ما يعتقده أهل السنة في هذه المسائل. وعليه، فإذا رأيت كلمة المذهب في مسائل العقيدة فلا ينتقلن ذهنك إلى المعنى الفقهي الخاص، وإنما المراد بالمذهب هنا المعنى اللغوي العام. هذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. وقوله أهل السنة، كلمة السنة كلمة السنة في أصل اللغة هي العادة والسيرة والطريقة. يقال سنة فلان كذا، أي عادته وطريقته وسيرته. وقد استعملت كلمة السنة بهذا المعنى في كتاب الله عز وجل مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى نفسه، فإنك تجد في كتاب الله تعالى سنة الله، أي عادته سبحانه وتعالى، عادته في كونه، عادته في شرعه. فهذا هو معنى كلمة السنة في لغة العرب. وأما في الشرع فلها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو الذي يرتبط بالمعنى اللغوي المذكور. يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقته وسيرته ومنهجه عموما، جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أيا كانت رتبته في الدين، سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا. بل يدخل في ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لتحريم المحرمات وكراهة المكروهات، فهذا كله يدخل في معنى السنة العام. يقال من السنة كذا، وهو واجب أو مستحب، من السنة ترك كذا، وهو حرام أو مكروه، هذا كله لا بأس به. وأما المعنى الخاص للسنة فهو المعنى الأصولي الفقهي الذي يقول فيه الأصوليون: ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، ما أثيب فاعله امتثالا أي إذا فعله بنية الامتثال لله سبحانه وتعالى، وأما إذا تركه فإنه لا يستحق عليه عقابا أصلا. والسنة بهذا المعنى عند الفقهاء والأصوليين تطلق في مقابلة الواجب، فيقولون الواجب والسنة، يعنون بالواجب ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، ويعنون بالسنة ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. فهذان معنيان لكلمة السنة، معنى عام ومعنى خاص. فإذا رأيت كلمة السنة في سياق الاتباع أو سياق ذكر المعتقد والمنهج، فاعلم أنما يراد بذلك المعنى العام لا المعنى الخاص. فعندما يقال أهل السنة لا نقصد بالسنة في هذا المقام المستحبات والمندوبات والفضائل، وإنما نقصد بالسنة هنا جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقصد بالسنة هنا منهجه عليه الصلاة والسلام وطريقته وسيرته وهديه. فهذا هو المعنى الذي يريده العلماء عندما يذكرون كلمة السنة في سياق المعتقد أو المنهج أو الاتباع أو نحو ذلك. وهذا هو المعنى الذي يوجد في النصوص الشرعية نفسها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فكما هو ظاهر ليس المقصود بالسنة في هذا المقام الأمور المستحبة، وإنما المقصود بها الطريقة والمنهج عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل في هذا المبحث أن كلمة السنة تطلق ويراد بها المعنى الأعم، وهذا هو الموجود في مقامنا هذا في قوله عن مذاهب أهل السنة إنما يقصد بذلك المعنى الأعم الذي هو سنة النبي عليه السلام عموما. وأما المعنى الثاني فهو الذي يستعمله الفقهاء والأصوليون، ولا مدخل له في مسائل الاتباع والعقيدة والمنهج وما أشبه ذلك. وأما المراد بأهل السنة فأهل السنة هم أهل الحق وأهل الصواب وأهل الهدى والرشاد. أهل السنة هم الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه وطريقته في كل شيء، في أمور الاعتقاد والعمل. وها هنا فائدة بلاغية في إضافة الأهل إلى السنة. يقال في لغة العرب: أهل كذا أي خاصته وألصق شيء به. كلمة الأهل إذا أضيفت إلى شيء في لغة العرب فإنما تدل على الاختصاص والملازمة. يقال أهل فلان أي خاصته وملازموه وأعلم الناس به وألصقهم به وأدراهم بطريقته. ويقال أهل الجنة أي المختصون بها الذين لا يدخلها سواهم، وكذلك في أهل النار عياذا بالله. وكذلك في أهل البدع يقال أهل البدع أي المختصون بها المضافون إليها القائلون بها والمعتقدون لها. ويقال في أهل البدع أيضا أهل الأهواء أي أصحاب الأهواء، هذا أيضا كناية عن الملازمة والاختصاص. فعندما يقال أهل السنة ينبغي أن نستحضر هذه الفائدة البلاغية اللطيفة، وهي أن أهل السنة هم أخص الناس بها وأدراهم بها وأعلمهم بها. ونستفيد من هذه الفائدة البلاغية فائدة منهجية، وهي أنه إذا كان أهل السنة هم المختصين بها فلا يجوز إذن أن يضاف إلى السنة سواهم، لا يجوز أن يقال في مبتدع إنه من أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة هم المختصون بها، العارفون بها، المعتقدون لها. فهل المبتدع كذلك؟ الجواب لا. وعليه فمن أضاف المبتدع إلى أهل السنة فقد أخطأ في اللغة قبل أن يخطئ في الشرع، هو مخطئ من حيث اللغة، يقال له أنت مخالف لنفس لغة العرب التي تتكلم بها، لا يجوز لك أن تنسب إلى أهل السنة مبتدعا، لا يجوز أن تقول الأشاعرة من أهل السنة أو الصوفية من أهل السنة أو القطبية من أهل السنة إلى غير ذلك من فرق الضلال، لا يجوز لك هذا ولو من جهة اللغة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يطلقون لأن أهل السنة هذا اللفظ لا يطلق إلا على أهلها المختصين بها كما عرفت. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعتذر إليكم عن هذا الانقطاع، إلى أي شيء وصلنا قبل الانقطاع؟ أرجو أن يرسل إلي أحد الإخوة رسالة على الخاص. طيب، هل انتهينا من هذه النقطة؟ هل انتهينا من نقطة أهل السنة والإضافة البلاغية؟ طيب، إذن بانتهائنا من هذه النقطة نكون قد انتهينا من مبحث يتعلق بهذه المقدمة والحمد لله، وبقي هناك مبحث آخر يتعلق بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقد دهمنا الوقت للأسف مع ما حصل من الانقطاع، فأرى أن نكتفي بهذا القدر في ليلتنا هذه إن شاء الله، على أن نبتدئ هذا المبحث في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ونستقبل شيئا من أسئلتكم إن كان عندكم شيء من الأسئلة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما عقيدة الرازي وابن سينا والفارابي والخوارزمي والغزالي أبي حامد والجنيد؟ طيب، الله المستعان، يعني كل واحد من هؤلاء يحتاج إلى مقام مفرد للكلام على عقيدته، والقاسم المشترك بين هؤلاء جميعا هو وجود مخالفات عن السنة، وإن كان الجنيد أحسنهم حالا، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن متعددة، وكان كثيرا ما يسميه بسيد الطائفة حكاية لمعتقدهم فيه أو تلقيبهم له، وانحرافاته قليلة جدا بالقياس إلى غيره. وأما الآخرون المذكورون فهم متفاوتون في مخالفاتهم، ومنهم من عنده انحراف شديد جدا وغلو في الفلسفة كمثل ابن سينا والفارابي، ومعلوم أنه قد كفرهما غير واحد من العلماء، وكذلك الرازي عنده بلايا شديدة جدا في مسائل السحر ومخاطبة النجوم ونحو ذلك من الأمور، فكل واحد منهم له مخالفات تخصه، والقاسم المشترك بينهم جميعا الانحراف عن السنة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول: رجل باع لجهة خاصة أدوات مدرسية بسعر معلوم إلى أجل اتفق عليه، ثم منعت هذه الجهة الخاصة دفع المال المتفق عليه، فما حكم اتجاه هذا الرجل إلى المحكمة وطلب حقوقه، وما حكم المال الزائد على حقه جراء ضريبة لجهة الخاصة؟ في مثل هذه الحالة هناك فتاوى لبعض العلماء أنه لا بأس أن يلجأ الإنسان إلى مثل هذه القنوات أو الوسائل للحصول على حقه المشروع، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ إلا حقه من غير زيادة عليه، فأي زيادة على ذلك لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. نعم. يقول: إذا حصل طلاق خلع حكم به القاضي بين زوجين لهما ابن بنفقة وتوفير سكن للحضانة أو دفع بدل إيجار إن تعذر وجود سكن، فبقيت عند والديها 4 سنين وبعدها طالبت الزوجة بمسكن للحضانة أو دفع بدل إيجار، فهل لها الحق؟ وما حكم طلب تعويض بدل الإيجار لـ4 سنين التي مضت؟ أما بالنسبة لمسألة الحضانة فلا شك أن الزوج هو الذي يتكفل بها في هذه الفترة، وبالنسبة للخلع فهناك اختلاف بين الفقهاء في حكمه، هل هو يعد طلاقا أم فسخا؟ والأقرب عندي والله تعالى أعلم أنه يعد فسخا، لا يعامل بأحكام الطلاق المعروفة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم، ولو وقع سؤال لبعض المتخصصين في الفقه فهذا يكون أحسن إن شاء الله وأرجى للفائدة، لكن الذي يظهر لي أن النفقة التي تكون في فترة الحضانة يكلف بها الزوج على حسب المعروف كما بين رب العزة سبحانه وتعالى، وبالنسبة للمسكن وما أشبه ذلك فهذا كله يطالب به على حسب الحق الشرعي المبين في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: كلما ذكرت المذاهب يذهب الذهن إلى المذاهب الأربعة، فلماذا لم يكن قبل هذه المذاهب مذاهب، مع العلم أن الصحابة اختلفوا في أمور خارج العقيدة؟ الواقع أنه كانت هناك مذاهب بالفعل، ولكن كما قال العلماء لم تخدم ولم تنتشر كما وقع للمذاهب الأربعة، فهناك غير واحد من الأئمة الذين كانوا معاصرين لبعض الأئمة الأربعة أو لجميعهم، وكان لكل واحد منهم مذهب مستقل، فالثوري كان له مذهب، وإسحاق بن راهوية كان له مذهب، والأوزاعي كان له مذهب، إلى غير ذلك من العلماء والأئمة، ولكن مذاهبهم لم تنتشر ولم تخدم ولم يكتب لها القبول كما وقع للأئمة الأربعة. نعم. يقول: أستاذ في الشريعة على طريقة الإخوان ليس بسلفي، تقدم لخطبة شقيقة زوجتي وقد استشارتني أمها فيه، فما تنصحوني؟ هل أسكت أم أبين حاله لوالديها بأنه ليس بسلفي، مع العلم أن شقيقة زوجتي تلبس الحجاب وذات حياء ولكنها لا تكاد تميز بين السلفي وغيره لجهلها؟ الواجب يا أخي بارك الله فيك في النصيحة، وهذه من المواطن التي تتعين فيها النصيحة كما بين العلماء، فانصح هؤلاء أن هذا الرجل ليس على الجادة، وأن المنبغي أن تتزوج المسلمة من رجل ذي دين وعلى استقامة في منهجه وعقيدته، هذا واجب عليك أن تفعله. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.